وبالتوحيد وال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، مع برنامج ملامحنا نلتقي على خير في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، وفي هذه القناة الميمونة المباركة في قناة نور الحكمة على خير نلتقي. ملامحنا كتاب الله يرسمها، وسنة أحمد المختار تحكمها. ملامحنا ببسم الله نبدأها، وبالتوحيد والإخلاص نختمها. ملامحنا عقيدتنا، شريعتنا، رسالتنا إلى الدنيا نقدمها، ونور الحكمة الغراء منهجها. فهيا إخوة الخير نترجمها، فهيا إخوة الخير نترجمها. فدين الله عزتنا وقوتنا، وشرعته سعادة من يحكمها. أيها الأحبة الكرام، ملامحنا سلسلة تربوية جديدة أقدمها لأبناء أمة الحبيبة، أرسم طريقها بريشة من الدفء والحنان ومداد من اليقين والإيمان، طالبا مددي وعوني من الرحيم الرحمن، مقتفيا في عرضها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا بعيدا عن المناهج الفلسفية الغاشمة، وبعيدا بعيدا عن التصورات الغربية الآثمة. نعيش أيها الأحبة الكرام من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب محمد نبينا مع ملامح الشخصية المسلمة. وحديثنا في هذه الليلة عن الملامح الجوفاء. هناك ملامح حقيقية، وهناك ملامح جوفاء فارغة، فأحب أن أعلق في هذا اللقاء على هذه الملامح الجوفاء. تعلمت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أيها الأحبة، لو جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى في شوارعنا، هل سيعرفنا؟ هل سيعرفني؟ هل سيعرفك؟ هل سيعرفك؟ لو بعث فينا رسول الله، تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في شوارعنا، هل سيعرف أمته؟ تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل شاب إسطائيل، حلق لحيته وفتح صدره بلا شعر، ووضع فيه سلسلة ذهبية، ولبس غويشة وإسورة، وعمل شعره في الخلاط، وأبدى عورته، وأسقط بنطاله، ووضع لبان يلوكها في فمه، ومشى بهذه الطريقة، هل سيعرفه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيتها المشاهدة الكريمة، لو قابلك الرسول عليه الصلاة والسلام، هل سيعرفك؟ هل سيعرف أنك واحدة من أمته؟ هل سيعرف أنك امرأة تشهدين أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله؟ أيها المشاهدون الكرام، لو دخل رسول الله إلى الجامعات والمدارس والمعاهد، هل سيعرف أمته حينما يرى هذه الثنائيات المشبوهة بين الشباب والفتيات؟ لو دخل رسول الله إلى مكاتب الموظفين والموظفات ووجد الحوارات التي تعرفونها، هل سيعرف رسول الله أمته؟ بل لو دخل النبي إلى مساجدنا، هل سيعرفنا؟ هل نحن نصلي كصلاة رسول الله؟ لو ذهب النبي إلى أسواقنا هل سيعرفنا؟ هل سيعرف أن هؤلاء الباعة من أمته؟ لو رأى النبي مشاجرة بين وبين واستمع إلى الألفاظ، ألفاظ الشتم والسباب التي قد تصل إلى سب دين الله عز وجل، هل سيعرفنا رسول الله؟ من أجل ذلك أدعوك أخي وأدعوك أختي المشاهدة أن نقف مع أنفسنا وقفة، هل ملامحنا يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ملامحنا يرضى الله سبحانه وتعالى عنها؟ هل المظهر والجوهر يرضى الله عنه؟ من أجل ذلك أريد أن أهمس في أذنك بهذه الكلمات التي أتكلم بها حول الملامح الجوفاء والتي سعى في بثها في الأمة الأعداء. لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته وجعلنا من الموحدين وجعلنا أمة وسطا وميزنا في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السلوكيات، فاللهم لك الحمد. وانتشر خير هذه الأمة في ربوع الأرض وفي أرجاء الدنيا، وتحولت الأمة بفضل الله وبفضل الإسلام من رعاة غنم إلى أمة تقود الشعوب والأمم، فعز هذا على أعداء ديننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وراحوا يخططون ويدبرون لطمس هوية الأمة. علموا جيدا أن الغزو العسكري لا يثمر، وأن نهاية كل غزو عسكري إلى أن يخرج المحتل من الأرض، فسعوا إلى غزو من نوع آخر. ولعل فضيلة الدكتور مصطفى مراد الذي كان يتحدث قبلي حفظه الله يدندن على هذا الغزو في كتاباته ومؤلفاته بارك الله فيه، وفي أمثاله من العلماء والدعاة والعاملين لله رب العالمين. أقول سعى الأعداء إلى الغزو الفكري إلى أن يتحول هذا الفكر من فكر إسلامي إلى أي شيء آخر، إلى أن يكون فكرك وعقلك لا يفكر إلا في الشهوة ولا يفكر إلا في الشر، حتى قال أحدهم: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرق الأمة في حب المادة والشهوات. وقال أحدهم: لن تستقيم حالة الشرق إلا إذا رفع الحجاب عن وجه المرأة وغطي به القرآن. يريدون ملامح جوفاء، يريدون للمرأة أن تكون عارية، يريدون للمرأة أن تخرج من جلبابها ومن عفتها ومن حيائها، وأن تكون أعزكم الله كالحيوانات التي تكشف سوءتها وعورتها. لن تستقيم حالة الشرق إلا إذا رفع الحجاب عن وجه المرأة وغطي به القرآن. وما خرج الاحتلال من بلاد المسلمين إلا بعدما ترك له أذنابا يطبقون خططه بجرأة كما لو كان هو العدو الذي يطبقها. ما خرج المحتل من أرضنا إلا بعدما خلف جيلا يحريصون على تطبيق مبادئ الأعداء في أمة الإسلام من الأعداء أنفسهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، كلما غزانا العدو بفكرة جديدة وجد لهذه الفكرة من يروج لها. أي فكرة؟ ديمقراطية، شيوعية، رأسمالية، إباحية، علمانية، ليبرالية، مهلبية، أي حاجة تأتينا من الأعداء تجد من ضعاف النفوس من يروجون لهذه الفكرة. طيب ماذا لو لم نروج لفكرة عدو؟ لماتت الفكرة قبل أن تولد. يعني مثلا الموضات التي تنزل إلى بلاد المسلمين من الكفرة، ماذا لو زهدنا فيها وفركناها وقاطعناها؟ إذن لن يخرج هذا المنتج وسيفشل. لكن نحن نروج لملابس الأعداء، نحن نروج لأفلام الأعداء، نحن نروج لسينمات ومسارح الأعداء، نحن نروج لفكر الأعداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا انظر إلى شخصيتك، هل شخصيتك شخصية يرضى الله عنها، أم ملامحك ملامح هشة، ملامح جوفاء لا تنتمي إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ كما قال بعض الكفار: إنما نريد أن نخرج المسلمين من دينهم ولا نرضى لهم أن يدخلوا في ديننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الشخصية الغربية إخوتي التي يفتن بها كثير من الشباب والفتيات هي شخصية هشة، لا تعرف إلا لغة الشهوة، لا تعرف إلا حسن المظهر، لا تعرف إلا المظاهر الكاذبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قالوا لنا الغرب، الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل، يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. أنا لا ألوم الغرب في تفكيره، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخطوب ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا أيها الغرب انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. يا أيها الغرب انتظر ملامحنا، يا أيها الغرب انتظر انتفاضتنا، يا أيها الغرب انتظر يقظتنا، يا أيها الغرب انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. أخي هل شكلك يرضى الله عنه؟ هل سلوكك، أخلاقك، تصرفاتك؟ أختي هل ملبسك يرضى الله عنه؟ هل كلامك يرضى الله عنه؟ هل تفكيرك يرضى الله عنه؟ فقف معي بارك الله فيك وانظر إلى أن الإسلام قد جعل الميزان الحقيقي للتفاضل بين الناس هو ميزان التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ليس الميزان ميزان التفاضل بالملبس ولا بالمؤهل ولا باللسان والمنطق ولا بحسن المظهر، إن ميزان التفاضل عند الله إنما يكون بالتقوى. يتصور البعض أن الميزان الحقيقي للشخصية هو العائلة، الأناقة، إن هو يبقى ستايل، إن هو يلبس ملابس نفيسة ماركة يعني، وهذا هو ميزان التفاضل عند كثير من الناس، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الحسن الصحيح الذي رواه الطبراني والبيهقي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إني جعلت لي نسبا وجعلتم نسبا فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، وفي رواية فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ أين المتقون؟ ميزان التفاضل هو ميزان التقوى. الله عز وجل يقول: جعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تكونوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان. وهذا كله ميزان أجوف، وهذا كله ملمح أجوف. فالصفة الحقيقية التي تميز الإنسان المسلم عن غيره هي التقوى، كما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من أشراف الناس، مر رجل من أشراف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا؟ واحد مشى عمدة ما شاء الله. قالوا: هذا والله حري إن خطب أن ينكح أو ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع لقوله. فمر رجل آخر فقير، واحد ماشي عادي جدا، رجل بسيط، رجل سهل، رجل لا يلتفت إلى المظاهر الكاذبة، رجل لا يهتم بمظهره ومخبره من الباطن مهدوم، رجل فقير، رجل عادي. قال النبي: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، ما فيش حد يوافق عليه، وإن تكلم وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع لقوله. خذ بالك، رجلان مرا بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن بقى رجلان، ممكن امرأتان، ممكن شابان. الأول ما شاء الله شكله كده أنيق، وشكله عايق، وشكله يعني عنده تناسق ألوان في الملابس، شكله ماشي يعني أرض تهدم عليك أدي. والثاني رجل بسيط مسكين ماشي بحاله، فالناس يحبوه بالمظهر غالبا، قالوا: ما شاء الله الرجل ده ملو هدومه، لو راح يتجوز الناس توافق عليه، لو تكلم الناس هتسمع له، لو شفع الناس هتشفع له وتقبل شفاعته. وأما الثاني فلا يؤبه له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا اللي مش عاجبكم ده الفقير ده، هذا خير من ملء الأرض من هذا. الله أكبر، الله أكبر. لا تنشغل بمظهرك بعد اليوم على حساب مخبرك. وكما قلت في درس سابق: لو تساوى الظاهر مع الباطن فهذا هو العدل، لو تساوى الظاهر مع الباطن الحمد لله هذا هو العدل، ولو كان الباطن أفضل من الظاهر فهذا هو الفضل، ولو كان الظاهر أفضل من الباطن فهذا هو الجور وهذا هو الظلم. انت فاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خير من ملء الأرض من هذا. اللي جاي لها عريس تقول: لا مش ستايل، شكله مش يعني صح متدين بس مش هو. هذا خير من ملء الأرض من هذا. يا أمة الإسلام، إن ميزان التفاضل عند الله جل وعلا هو ميزان التقوى. قال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه، قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. أشعث راجل مبهدل معفر، راجل الدنيا مش في دماغه، رب أشعث أخضر مش متعمد يعني يفرتش نفسه عشان الناس تقول زاهد، لا هو كده يعني لا ينتبه لا يلتفت إلى دنيا. رب أشعث أخضر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فدعونا من هذه الملامح الجوفاء التي ولدت النفاق في الأمة. إلا من رحم ربه وعصم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لابد أن يقول قولته ولابد أن يقول كلمته وهو يقضي على هذه الملامح الجوفاء، وهو يفضح الملامح الجوفاء ويبعث برسالة إلى الذين صاروا في ركام المدنية الزائفة فحسنوا مظهرهم وخربوا جوهرهم وأفسدوا بواطنهم من التقوى والإيمان. يبعث الفاروق عمر رضي الله عنه إليهم برسالة وهو ذاهب إلى بلاد الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس. نعم نعم، يذهب الفاروق عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فقد جاء في كتبهم أي النصارى جاء في كتبهم صفة الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس، فقالوا لأبي عبيدة لست هذا الرجل. فبعث أبو عبيدة إلى الأسد في عرينه، إلى الأسد القابع في مدينة رسول الله، إلى الفاروق عمر، ويأتي عمر في موكب مهيب، غير أنه يتكون من رجلين، عمر وخادمه ودابة يتناوبان الركوب عليها. ليس هناك طرق تعطل ولا سيارات تقف ولا جنود تشريفة يقفون، وإنما موكب كبير كبير، غير أنه يتكون من رجلين، من عمر فمن يضاهي أبا حفص وسيرته، أو من يماثل للفاروق تشبيها رضي الله عن عمر. يركب عمر طارة ويمشي غلامه طارة ويركب غلامه طارة ويمشي عمر طارة وتستريح الدابة طارة أخرى، وبينما هو في طريقه إلى بيت المقدس إذ مر على مخاضة طين بركة.